بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل وردتنا من عين لام هاء من بلاد غامد، وسعيد بن محمد من سلطنة عمان، ويحيى سعد مخلي الشهراني من بيشة، وربيع الجزار من أبناء مصر ومقيم في العراق. نبدأ برسالة المستمعين لام هاء من بلاد غامد. يقول في رسالته: أحددنا حدا صحيحا وذهبنا إلى مكة نريد طواف الوداع فلم يمكننا، لأن السائق كان غشيم ولم يمكنه بأن يلقى خط الحرم، فماذا تشاهدون او ماذا ترون في حجنا هذا، خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها، هل يلزمنا في هذا شيء ام لا، ام حجنا مقبول وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد، طواف الوداع فرض على الصحيح من اقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرح احد منكم حتى يكون اخر عهده بالبيت، رواه مسلم الصحيح. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهد البيت الا ان خشي المرأة الحائض، فهذا يدل على ان طواف الوداع في الحج مفترض ومامور به الا على الحائض ومثلها النفساء فلا وداع عليهما، فالذي خرج من ودع بسبب لحمة او بسبب جهل السائق او ما اشبه ذلك كل هذا ليس بعذر، الواجب عليه يرجع ويؤدي الوداع، فإن لم يفعل فعليه الحدي، يعني دم في بحر مكة يوزع بين الفقراء في أصح قضاء العلماء. والفدي قد استقر عليه في السفر، فإذا فدى كفى، وإن رجع وطاف الوداع نرجو أن يكفيه ذلك كما قاله بعض أهل العلم. نعم.
له سؤال،
هذا في الحج، أما العمرة فأمرها أوسع.
نعم،
العمرة أمرها أوسع، ليس الوداع فيها واجبا على الصحيح، وهو قول الجمهور، من نقله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إجماع على العلم بأنه لا وداع على العمرة، ليس فيها وداع واجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها وداع، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها، لأن الله شرعها في جميع السنة ورغب في تكرارها، ومن ولما يعين على ذلك على وجوب الوداع فيها، ولانه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه ودع لما اعتبر في امكان القضاء ومرات القضاء، فدل ذلك على ان المراد بالوداع في حج خاصه، اما العمره فامرها اوسع، ان ودع الحسن لانها حج اصغر، وان لم يودع فلا شيء عليه، هذا هو الافضل، هذا هو الارجح والاقوى في هذه المساله. نعم.
سؤاله الاخر يقول انه يعرف في الحقيقه مشكله وقعت عليه في رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجه وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا الى البر وخال اخلطهم او خالطهم الشيطان فاكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل، فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينا. يقول انه جاء في نهار رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا الى البر واخلطهم الشيطان فاكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح اللي هو زوج بنته، وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل، فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينا ما تسوي له اكل، فاصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي لأنه طلق وهي حلفت يمينا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية، وأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية، وقامت وعملت له أكل فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه، فماذا يلزمنا؟ هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير.
لا شك أن الإفطار على رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر والمنكر من المنكرات العظيمة إذا كان بغير عذر شرعي. أما إذا كان بغير السفر إذا سافروا ما بعد سفرا وهو على بعد 80 كيلو تقريبا أو 70 كيلو تقريبا مسافة يوم وليلة تقريبا بالمطايا والأبدان فلا يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرا ولا حرج في الإفطار فيه. أما ما كان في البيت أو في رواحي البلد ولا يسمى سفرا هذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر ولم يعين المفطر على إفطار شاركة في الإثم لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالذي يساعد ويفطر في رمضان من العذر لتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المطعومات آثم مشارك للمفطر في الإثم لكن صومه صحيح صومه صحيح لا يكون صومه بالمعاونة ولكن يكون آثما وعليه التوبة إلى الله. وعليك أيها الأخ عند أصبك البنت على صلاة الطعام عليك التوبة إلى الله فإنك قد أخطأت فإن أمرتها بصلاة الطعام له فهي قد أحسنت وأصابت لعدم طاعته لأنه لا طاعة المخلوق بمعصة الخالق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاما في الصوم صوم رمضان وهو ليس بعذر ليس بمريض لا عذر له هذا حرام منكر ليس له الإفطار وليس له أمر بإعداد فطور له وليس لها أن تعينه على ما حرم الله ولا رزق ولا طلق لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها. وطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير لأن الرسول قال إنما الطاعة المعروف وقال أيضا عليه الصلاة والسلام طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم الله المستعان.
لكن ربما أن الذي قرأناه الآن في رسالة المستمعين لام هامد بن أبي حامد يتضح أن الزوج مسافر وأن زملائه الذين أتوا إليه مسافرين أيضا.
أيوه في البيت خيرات في البيت.
نعم.
أمرها بالبيت في البيت بعد ما رجعوا.
لا هم لا يزالون في سفر في بلاد غامض في سفر لأن يقول قدمت لنا بنتي وزوجها وزارونا في نهار رمضان وزاره أيضا زملاؤه فأصبحوا الجميع مسافرين.
إذا كانوا مسافرين وقد عزموا على هذا
نعم
أكثر من أربعة أيام نعم لزمهم الصوم
نعم
أرجح وقول جمهور أهل العلم إذا كانوا قد عزموا على أكثر من أربعة أيام عند أصحابهم يصوموا معهم.
نعم.
أما في أقل من أربعة أيام فأقل فلا يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين.
نعم.
مروا عليهم زوارا فلا يلزمهم الصوم وإن صاموا فلا بأس.
نعم.
ولا حرج.
نعم.
أما إذا كانوا قد أرادوا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروجا بكلام العلماء وعملا بقول أكثر.
نعم.
ولأن أصل الصوم وشك في إجازة الإفطار.
نعم. كنا قد عرضنا رسالة المستمع سعيد بن محمد من سلطنة عمان وبقي له سؤال يقول إذا كان الإنسان مصاب بمرض كثير البول دخل الخلاء فقضى فيه إذا ثم توضأ وذهب إلى المسجد وبعد حوالي 10 دقائق جاء البول فهل يصلي أو هل يترك الصلاة ويذهب ليتبول؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير.
إذا حضرت الصلاة وحضر ما يحوش عليه خلافه من بول أو غيره فإنه ينفتل ينصرف إلى المسجد ليتوضأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع في الأحبثان الأحبثان من الوغائب.
نعم.
إذا كان يدافعانه يشقان عليه فإنه لا يصلي يرجع إلى البيت حتى يتخلص منهما ثم يصلي ولو في بيته إذا كان ما يملي هذا الجماعة صلي في بيته وصلاته في البيت مع الخشوع والصلاة المدافع أولى وأفضل من صلاته مع الإمام وهو يدافع الأحبثين.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا العناية بالصلاة وتعظيم شأنها حتى تؤدى على خير وجه المشغول بالبول أو بالغائط ألا يؤديها على الكمال وقد يخال بها الجهنين الأحبثين فلا يؤديها كما ينبغي. لكن لو كان تأثر بهما قليلا وضعيفا ما يشوش عليه صلاته فإنه يصلي ثم يخرج ولا يذهب إلى البيت. إذا كانت المساء خفيفة ومدافعة لا تؤثر على صلاته ولا تخلو بخشوعه لأن حسب لك شيئا قليلا لا يشق عليه فإنه يصلي. أما إذا كانت المدافعة شديدة وقوية فإنه يخرج من المسجد بل ويقطع الصلاة حتى يفرغ منه. نعم.
لكن مثل حالة المستمع الذي ذكر، أليس من الأجدر أن لا يذهب إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة إذا كان مصاب بمرض البول؟
هذا أولى به، يعني لا يعجل حتى يكون مجيء قرب إقامة الصلاة حتى يتمكن من أدائها مع الجماعة ثم يرجع سليما. هذا ينبغي أن يلاحظ أن من أصيب من حالة من كثرة البول أو الريح أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يتحرى قرب الإقامة حتى يتمكن من الأمرين، من صلاة الجماعة والطهارة وسلاة الطهارة. نعم.
وردتنا رسالة من بيشة بعد بها المرسل يحيى سعد مخيلي الشهراني، يقول: تزوجت فتاة وكان عمرها 17 سنة ثم بقيت عند أهلها 17 سنة أخرى وأنا لم أدخل بها، وأنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيرا طلقتها ثم خطبت زوجة أخرى وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأي للشرع آخر، علما بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال وأنا أرغب في الزواج من الثانية وفقكم الله؟
الواجب على أولياء الزوجة أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على خير ويشجعوا على الجاء من الرجل وأهله، ولا يعطلوا المرأة زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم العقد فالواجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من أضاع الوطر وعفة الفرج وغض البصر ووجود النسل والذرية للجميع. هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطيلها من الزواج ولا تعطيلها من دخولها على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم. وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته ولا يحسن منها، بل يعطلها كثيرا، إما لخدمتها في بيته وإما لرعيها غنمه وإما لغضبه على أمها أو غضبه عليها لأسباب قال ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها ويحبسها عن الزواج بما في نفسه من شر عليها وعلى أمها أو على إخوتها الخاصين بها أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. فالواجب عليها أن يتقي الله وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها أو أباها أو عمها، ولا يعطلها. ثم إذا تم العقد فالواجب أيضا أن لا يعطلها، بل الواجب يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان يقول عليها في بيتهم. أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع في كثير من الناس، يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة ضالة، إما لتحريم بيته وتحريم زوجته، أو لتحريم أضياع غنمه، أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر وحرام عليه وإثم وظلم. وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضا، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح. والله يقول جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم قبيح شره عظيم، فيقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلم في يوم القيامه. الحبس النساء عن الزواج سواء كنا بنات او اخوات او غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حبسهن بعد العقد وعدم ادخالهن على ازواجهن ظلم وعدوان. فارجو من يسمع كلامي هذا ان يبلغه غيره، وان ينصح من يعلم منه هذا العمل الخبيث هذا المنكر، وينصحه لله ويحرضه على تزويج موليته وعدم حبسها ظلما وعدوانا. وعلى ولاة الامور اذا علموا ذلك ان يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والامراء وولاة الامور جميعا عليهم ان يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته، لانه يسحق العقاب ربعا له ولامثاله عن هذا الظلم. والقاضي يخص بهذا فانه يعلم من هذه الامور ما لا يعلمه غيره، فالواجب على القضاة ان يهتموا بهذا وأن يحكموا بتعزيز وتأديب من يعرف بهذا الأمر، رجع السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء. نعم، والله المستعان. نعم.
هذه رسالة وردتنا من شخص متحير جدا لقرب عقد قرانه من الربيع الجزار من أبناء مصر العربية ومقيم في العراق. يقول: أرجو أن تعرض هذه الرسالة على من يتولى الإجابة في برنامج رعاة الدرب. يقول في رسالته: تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الأسباب فقطع من راتبي 5 أيام عقابا لي، فأقسمت على أنه إذا أخذت أو أخذت إذا أخذت الراتب ناقص فسوف أرسل برقية لرئيسه شكوى عليه، ولكنني لم أرسل برقية وأخذت الراتب ناقص والقسم هو علي الطلاق بالثلاث من زوجتي، إذا أخذت الراتب ناقصا فسوف أرسل برقية لرئيسه. وكان هذا القسم أمام أربعة من زملائي بالعمل، وأخبر فضيلتكم بأنني عاقد قراني منذ 8 أشهر ولم أدخل على زوجتي حتى الآن، فما هو حكم الدين جزاكم الله خير الجزاء؟
لا ينبغي المؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، أو بالله لا أفعلن كذا. وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله كراهة. لكن هذا الذي يقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من قسم عليه بعض راتبه، إن كان قصد حتى نفسه على الرفع وإلزامها بذلك فهذا حكم حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعشيهم أو يغذيهم أو يعطيها نصف صاع من التمر أو نص من قوت البلد مقداره فيه ونص، أو يكسو كسوة تجزئهم بالصلاة من قميص أو إزار والإداء ويكفي ذلك. أما إن كان هذا الذي أقدم الطلاق أراد إيقاع الطلاق، وإن لم يرفع فإن زوجته تطلق منه، أراد إيقاع الطلاق بها، إن لم يرفع إلى رئيس هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق يعني قصد إيقاع الطلاق لم يفعل فإنه يقع بطلقة واحدة، هذا هو الراجح. إذا قال يطلق بالثلاث فالصواب من أقوال العلماء أنه يقع به طلقة واحدة، ويراجعها في العدة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان مطلقا لها طلقتين فإنه يقع بها طلقة واحدة وله مراجعتها ما لها العدة، ويشهد شاهدين يقول لهما أشهدكما أني راجعت امرأتي فلانة، ويكفي. أما إن كان ما أراد إيقاع الطلاق على زوجته، إنما أراد حتى نفسه وإلزامها بشكوى ولم يريد إيقاع الطلاق بزوجته أبدا، فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.
نعم. شكرا لكم أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة السيد أو الأخ عين لام ها من بلاد غامد، يسأل عن الحج بلا وداع وإجبار المرأة بعمل أكل لإفطار الصائم في نهار رمضان، ورسالة سعيد بن محمد من سلطنة عمان، ويحيى سعد مخيلي الشهراني من بيشة يسأل عن تعطيل الزوج من زوجته، وأربيع الجزار من أبناء مصر ومقيم بالعراق يسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.